الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. هذا قطعة من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت عن أبي بكرة وأبي شريح كما سيأتي. وفيه أن الشاهد الذي يحضر العلم يبذل العلم لغيره، فلعل غيره يستفيد أكثر منه، أو لعل غيره يفهم أكثر منه. ليبلغ العلم الشاهد الغائب، قال ابن عباس، قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا معلق وقد وصله في موطن آخر. ولولا تبليغ العلم ما وصل إلينا، لو أن السلف كتموا العلم ما وصل إلينا، لكن بلغ الشاهد منهم الغائب. حتى أخبر معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما بذلك الحديث الذي فيه حق الله على العباد، أخبر به معاذ عند موته تأثما، أي خشية ضياع العلم أو كتم العلم. ولا تقل هذا العلم لعله عند غيري، لو قلنا بهذه المقولة ما خطب خطيب ولا وعظ واعظ ولا ألف مؤلف ولا درس مدرس. نحن نقرأ ونخطب من القرآن والسنة، وأحيانا أغلب الأدلة تكون في الخطبة مثلا من جزء عما الذي يحفظه أكثر الناس. وكم يستدل الناس بصورة الأخلاص وصورة المعوذات وآية الكرسي والفاتحة؟ فلو قال قائل أنا ما أحدث إلا عند الذين لا يعلمون، معناه لا يحدث أبدا، لكن ليبلغ من عنده علم غيره، فربما يفهمون أكثر منه، وربما ذكر الناس وعلم الجاهل. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن ومع ذلك قال: يرحم الله فلان، لقد ذكرني بآية كذا وكذا كنت أنسيتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بسماع آخر، فكيف بنا نحن؟ وكم من حديث نحفظه من سنين ونجد بعضهم يستدل به، وإذا به سبحان الله يعني استدل به في مسألة ما قد تفطن لها مثلا. انظروا إلى محاضرة أخينا يحيى أبو طاهر، جاء لنا بمحاضرة استغلال الفرصة، أغلب الأحاديث التي ذكرها محفوظة، لكن ما قد فكر واحد في هذا الموضوع ويأتي بها على استغلال الفرصة. فهكذا ينبغي تبليغ العلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي من أثبت رواة الموطأ، قال: حدثني الليث بن سعد أبو الحارث المصري فقيه مصر ومفتيها، قال: حدثني سعيد وهو المقبوري، سعيد بن أبي سعيد، والليث بن سعد من الأثبات فيه، عن أبي شريح اختلف في اسمه، فقيل اسمه خويلد بن عمرو، أسلم في فتح مكة ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أنه قال لعمرو بن سعيد، قيل في ترجمته: لا هو من الصحابة ولا من الذين اتبعوهم بإحسان، وقتل شر قتله. خرج عبد الملك بن مروان من دمشق وجعله عليها، وقيل خرج معه، فلما كان في الطريق رجع وتحصن بدمشق وأخذ أموال بيت المسلمين وأعلن لنفسه بالخلافة، ثم رجع عبد الملك بن مروان فلم يستطع عليه حتى نزل بصلح بعد مناجزة استمرت 16 يوما، فنزل بصلح على أن يكون نائب عبد الملك بن مروان، وأن عبد الملك إذا ولى عاملا يكون نائبه من أصحاب عمرو بن سعيد، وكان عمرو بن سعيد زوجا لأخت عبد الملك، فلما استقر الأمر أرسل إليه عبد الملك لزيارته، فاستشار عمرو بن سعيد زوج ابنته وقال له: ما رأيك؟ قال: والله ليس على الدنيا أحب إلي منك حتى سمعي وبصري، فأرى ألا تذهب إليه. فقال: سأذهب إليه، وقد رأيت اليوم عثمان بن عفان وهو يلبسني قميصا. فقام للذهاب إليه فتعثر، فقالت امرأته: لا تذهب إليه. فذهب إليه، فلما دخل بجنوده وحرسه جعلوا عدة نقاط، كلما مر واحد، كلما مر من نقطة منعوا مجموعة من حراسه، حتى لم يصل إلى البلاط إلا بواحد من العبيد. فقال لذلك العبد: اذهب وادع أخي يحيى. قال: لبيك؟ قال: اذهب وادع أخي يحيى. قال: لبيك؟ قال: اذهب أحرقك الله. ثم دخل فقال له عبد الملك بن مروان: اجلس بجانبي. فجلس بجانبه، فقال له: يا أمير المؤمنين، العهد. قال: عندي يمين أني إذا لقيتك أن أدخلك في شيء. قالوا: بر بيمين أمير المؤمنين. قال: يا أمير المؤمنين. قالوا: بر بيمين أمير المؤمنين، أيش ضرك تدخل في كيس؟ فدخل في الكيس، فقال له: يا أمير، قد مررت بيمينك فأخرجني، فلكمه لكمة حتى طاير أسنانه. ثم أقيمت الصلاة، فخرج للصلاة وأوكل إلى بعض إخوانه قتله، فناشده بالله والرحم ألا يقتله، فرجع عبد الملك بن مروان من الصلاة، والناس جعلوا يتساءلون: الرجل كان قوي، أين عمرو بن سعيد؟ أين عمرو بن سعيد؟ وجاء أخوه يحيى. ولكن كان عبد الملك بن مروان حاسما، فدخل فقال لأخيه: ما قتلته؟ قال: ناشدني بالله والرحم. فأخذ عبد الملك بن مروان السيف وضربه به، فإذا وعليه درع، فقال: وتلبس درعا أيضا؟ ائتوني بالصمصامة. فأخذ الصمصامة وذبحه، وهو القائل فيه: يا عمرو، إن لم تفي بعهدي وكذا لا تقول الهامة تسقوني. من يحفظ هذا البيت؟ يا عمرو، إن لم تدع ذمي ومنقصتي أضربك ضربا تقول الهامة تسقوني أو نحو هذا. فهو تعدى وظلم لما غزا مكة في أمرة بن الزبير وتسلط عليه عبد الملك بن مروان. الظلم ظلمات، حتى قال الحافظ في شأنه: لا هو من التابعين، لا هو من الصحابة ولا من الذين اتبعوهم بإحسان. قال: وهو يبعث البعوث إلى مكة، إذن لي أيها الأمير، هذا أبو شريح يقول له: إذن لي أيها الأمير أحدثك بحديث، وهذاك الموعظة وتبليغ العلم والنصيحة للأمراء وغيرهم. قال: أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، أي ثاني أيام الفتح. والفتح كان في السنة الثامنة من الهجرة، فتح مكة، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة، دخل وعلى رأسه المغفر، بعد أن كان المشركون يغزون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدينته، غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وبعد الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أجلك، أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. يعني يريد أن يؤكد أنه ضبط الحديث سماعا ونظرا وحضور قلب، حتى يكون أوكد في الأخذ بالحديث، لا يقول له: لعلك وهمت، لعلك ما فهمت، لعلك لم تبصر ونقل إليك خلاف الواقع. قال له: أبصرته عيناي وهو يتكلم به، وسمعته أذناي، ووعاه قلبي فهما وحفظا. وهذه الثلاثة هي وسيلة العلم: السمع والبصر والفهم. ومن فقدت عينه تعلم بسمعه، ومن فقد سمعه تعلم ببصره، ومن فقد سمعه وبصره تجده قليل التعليم، وإن كان يوجد من هو ذكي في هذا الباب. أعرف واحد في بلدنا يعني نشأ أصما أبكم، لا يسمع ولا يتكلم، ومع ذلك يلقاك مرة واحدة في الخط تعلم الكتابة ما شاء الله، يلقاك مرة واحدة ويقول: ما اسمك؟ فتكتب له اسمك. يلقاك بعد 5 سنين 4 سنين 3 سنين يقول أنت، ويكتب اسمك باسمك الذي تعلمه منك ذاك الزمان. فالذكاء من الله عز وجل. قال: حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه. وهذا هو الذي ينبغي أن نبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه في الخطب والمحاضرات والدروس. نحمد الله على إنعامه، نحمد الله على توفيقه، نحمد الله على تسديده، نحمد الله على صفاته، نحمد الله على كل حال. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما الذي جمعنا في هذا المكان؟ ليس بحولنا ولا بقوتنا، هو الله، هو الله. غيرنا أذكى وأفصح وأجمل وأغنى، وقد لا يوفق لهذا المكان، ونحن جمعنا الله فله الحمد والمنة، ونسأله المزيد من فضله. وأي شيء يبدأ فيه بحمد الله وينتهي بحمد الله يبارك فيه. إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها، من حديث من يا فؤاد؟ إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. تفضل. من أخرجه؟ أخرجه مسلم. فإذا كان يرضى ربنا عن العبد بطعمة أو شربة يحمده عليها، فما بالك بغير ذلك إذا حمدناه على الهداية وعلى هذه النعم العظيمة. فالله عز وجل يحب الحمد، ولهذا حمد نفسه. حمد نفسه، أول سورة يستفتح بها القرآن وتقرأ في كل ركعة: الحمد لله رب العالمين. ولم يكتفي بهذا، بل ثنى الحمد: الرحمن الرحيم. ثنى الحمد فصار ثناء، وهو حمد، إلا أنه مرتين: مالك يوم الدين مجدا، هو حمد، إلا أنه بصفات العظمة والجلال والكبرياء. فانظر، ثلاثة مواطن يكرر الله عز وجل فيها حمد نفسه المقدسة. وأثنى عليه، أي ذكر شيئا من أسمائه وصفاته وما له من الفضل على الناس، ثم قال: إن مكة حرمها الله، هو الذي جعلها حراما. وفي بعض الأحاديث: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. فيكون الجمع أن الله عز وجل حرم مكة بدعوة إبراهيم. السبب في تحريم مكة أن إبراهيم دعا الله عز وجل أن يجعلها حرما آمنا، فاستجاب الله دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها بالبركة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، اللهم اجعل مع البركة بركتين. ولذلك سكن المدينة من حيث البركة أبرك، ثلاث بركات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والحرم له حدود معروفة، فحده من جهة جدة الشميسي، وهو أبعد الحدود، وحده من جهة الطائف الآن الشرائع عند ما يسمى بكبر الشامل، وحده كذلك من جهة المدينة التنعيم الذي عنده الآن مسجد عائشة، وهكذا حده من جهة اليمن بمقدار حده أظن إلى جهة الطائفة وأقل. كنت أحفظ ثلاثة أبيات ولا أستحضرها الآن، إن شاء الله نراجعها ونسمعكم إياها. نعم، الأخوة الذين سيذهبون للكلمة يقومون. احتسبوا الأجر بارك الله فيكم. ونحن نكمل الحديث ونتذاكر إن شاء الله، وإن أردتم نتوقف هنا ونتذاكر تذاكرنا. ذهبوا فأنتم الطلقاء بارك الله فيكم، لأني إذا ذهبت معكم سيبقى هؤلاء الأخوة في كلام، لكن جعلونا مع بعضنا نبقى نحن وهم نتذاكر شيئا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يعني لا يجوز فيها القتل، ما يجوز أن تقتل فيها الأرنب ولا الحمامة صيدا ولا الوبر، محرمة، فمن قتل فيها شيء من ذلك لزمه الفدية من الصيد. ولا يعضد بها شجرة شجرة شجرة، أيضا لا يجوز كسر الشجر فيها إلا شجرة تزرعها بنفسك، أما الشجر الذي ينبت بنفسه لا يجوز أن تكسره مطلقا، إذا صعد فيها ثمر أو صعد فيها سدر، حتى قيل في الحديث: سدرة الحرم حرق النار، أي أن من قطع في الحرم سدرة يخشى عليه من النار. سيأتي. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله. فيها أن بعض الناس قد يستدل بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الاستدلال بهذه الخصوصية: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة بأمر الله وأمر بقتل ابن خطل ومن إليه بأمر الله، قال: وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، يعني لم يأذن له يوما كاملا أو يأذن له مطلقا، وإنما أذن له ساعة من نهار وقت الفتح، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يعني لا يسفك بها دم ولا يعضد بها شجر إلا الأذخر، لأنه استأذنه العباس بن عبد المطلب فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، هذا هو الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بتبليغ العلم إلى غيرهم، وهذا دليل على ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من حفظ العلم، لأنك إذا لم تحفظ العلم ماذا تبلغ؟ ليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد ماذا يبلغ الغائب؟ ما حفظه ووعاه، أما إذا لم يحفظ ولم يعي فماذا يبلغ؟ فهمتم؟ وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قال: فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ هل قال له: جزاك الله خير يا أبا شريح ونعم النصيحة والعلم؟ قال له: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. صحيح أن المجرم يمسك في الحرم ويؤدب، وهل يقتل فيه؟ اختلف العلماء، فقالوا إن قتل خارج الحرم ثم فر إلى الحرم فإنه يضيق عليه، يعني مثلا إذا أراد يشتري من دكان يمنع صاحب الدكان يبيع منه، يضيق عليه حتى إذا خرج إلى الحل قتل هناك. وقال بعضهم بل يمسك ثم يخرج به إلى الحل ويقتل هناك. وقالوا إن قتل في الحرم جاز أن يقتل في الحرم، وبعضهم يرى أنه يقتل خارج الحرم مطلقا. ولهذا تشاهد الآن سجن الشميسي بني خارج الحرم، لم يبنى في الحرم، مع أن السجن في عهد عمر بن الخطاب كان داخل الحرم. فالحرم لا يعيد عاصيا، لو وجد سارق وهو يطوف حول الكعبة يمسكوه، ما يجوز أن يترك وهو يفسد في الناس ويؤذي الناس. ويا لله، حول الكعبة ماذا يقع؟ بعضهم فساق، بعضهم لصوص، بعضهم من أصحاب الشرك، المهم تجد العجائب في ذاك الصحن. وبعضهم من هو يطوف متضرعا لله عز وجل في عبادة عظيمة وهم الأكثر. قالوا بعضهم ذهب يبول في زمزم زمان. قالوا لماذا؟ قال من أجل أن يذكرني الناس، ما وجد من الأشياء التي يذكر بها إلا زمزم، هذا من الإلحاد في الحرم. وبعضهم كان إذا حج يجمع عقارب ثم يأتي عند الحجيج ويطلقها عليهم على الحجيج. ومن أعظم من ألحد في الحرم القرامطة، حيث دخل أبو طاهر لينابي لعنه الله، وجعل يهدم يضرب في الناس ويقتل ويقول أين الطيور الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، ألم يقل ربكم ومن دخله كان آمنا. ثم قفز عليه رجل من أهل اليمن فقتله وهو قد عاث في الأرض فسادا وقتل، فصعد واحد منهم يريد أن يسرق مزاب الكعبة فسقط على أم رأسه ومات، ثم كسروا الحجر الأسود واحتملوه معهم إلى البحرين ولبث هنالك 20 سنة، وافتداه المسلمون منهم بكثير من الأموال. ولحق أمير مكة بهم يريد استرجاع الحجر وقتل منهم كثير، وملأوا بئر زمزم بجثث الموتى والحجيج. وكان ممن قتل من العلماء أبو الفضل الشهيد رحمه الله، هذا من أعظم الإلحاد في الحرم. ومنه الآن إلحاد الخميني، وقد ألف الشيخ مقبل إلحاد الخميني في أرض الحرمين، أي منذ وجدت الثورة الخمينية وإذا بها تلحد في الحرمين الشريفين وتلحد في بلاد المسلمين بنشر الرفض والفوضى والقتل والقتال وسفك الدماء وهتك الأعراض، وسموا أنفسهم بالثورة الإسلامية وليست بإسلامية، فليس بينها وبين الإسلام سبب ولا نسب، بل هي ثورة رافضية باطنية مجوسية، قل فيها ما تشاء مما يحملون من الكفر والإلحاد والنفاق. وإذا كان الغزالي المتقدم قد قال في الباطنية ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، فهذا القول يطلق على حكومة الملالي في إيران أو ما يسموها بحكومة الفقيه، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، فهم يتنقصون بل يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أعداد يسيرة، ويطعنون في القرآن بأنه ناقص، ويعبدون الأوثان والأصنام من قبور طواغيتهم أو حتى من قبور الصالحين، زعموا كما يفعلوا في النجف إن صح أنها قبر لعلي ابن أبي طالب أو لغيره من الأولياء، فلا يجوز عبادة القبور مطلقا. فماذا نقول عن هذه الحكومة الفاجرة التي وصل شرها إلى كل قطر ومصر؟ كان الرافضة قبل ظهور هذه الدولة يتخفون بدينهم ويتسترون بمذهبهم، فلما ظهرت ظهرت قرونهم وارتفعت راياتهم التي فيها فضائحهم، فنسأل الله عز وجل ألا يقيم لهم راية ولا يحقق لهم غاية، وأن يجعلهم عبرة وآية. الحمد لله. كم قرأنا من الأحاديث؟